والكنيسة علمتنا ان احنا نصلي بهذا الانجيل كل يوم في الخدمة الاولى من صلاة نصف الليل، وبيجي في قراءات القطع لما تكون الكنيسة بتحتفل بعيد من القديسات الشهيدات، فبنذكر العذارة الحكيمات. وان كان العذارة في هذا المثل لا يقصد القديسات فقط، لكن كل نفس عذراوية لقب الله. والمثل ده بيعتبر من ضمن امثال ملكوت السماوات، لان السيد المسيح قال حينئذ ملكوت السماوات اعظم. فدوت مثال وكلمة حينئذ الأول بتدل عن المجيء الثاني حينئذ يعني. بينما في الأمثال اللي درسناها حبة الخردل والخميرة وشجرة التين وغيره كان يقول لك يشبه ملكوت السماوات، أما كلمة حينئذ يعني في ذلك الحين في ذلك الوقت هيحصل ان يشبه ملكوت السماوات ساعتها كذا، يعني مثل في المستقبل. والكنيسة تعليقا على هذا المثل بنصلي في الخدمة الاولى في نصف الليل قطع نقول فيها هو ذا العريس يأتي في نصف الليل، طوبى للعبد الذي يجده مستيقظا، اما الذي يجده متغافلا فانه غير مستحق المضي معه. فانظري يا نفسي لا تنعس لألا تقفي خارجا قارعة مثل خمس العذار الجاهلات، بل اسهري متضرعة لكي تلتقي المسيح بدهن البسم وينم عليك بعرس مجده الاله الحقيقي. الكنيسة فاهمة ان هذا المثل يتكلم عن المجيء الثاني. يقول حينئذ يشبه ملكوت السماوات عشر عذارى اخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس، وكان خمس منهن حكيمات وخمس جاهلات. طبعا انتوا عارفين رقم عشرة بيرمز للكمال، المجموع الكلي عشر، ورقم خمسة يرمز للإنسان. ليه؟ لأن يقول الإنسان عنده الحواس الخمسة اللي هي النظر والسمع والتذوق والشم واللمس، دول حواس الإنسان، وكل واحد فينا عنده خمس صوابع في ايديه وخمس صوابع في رجليه، فاعتبروا رقم خمسة يرمز للإنسان. فلما نقول في خمسة حكيمات يبقى فيه ناس حكماء، وخمسة جهلات برضو في ناس جهلاء، والعشرة معناها كل البشرية أو كل المؤمنين. يعني ممكن يكون المثل دوت على المؤمنين فقط ملوش دعوة بغير المؤمنين، خصوصا ان كلمة عذراء بتطلق على النفس اللي بقى ليها علاقة مع الله، دخلت في شركة مع الله فصارت نفس عذراوية. طبعا هذه الشركة بندخل فيها عن طريق الإيمان والمعمودية. لاحظوا دي بقى، يبقى العشر عذارى كلهم كانوا مؤمنين ومتعمدين، كلهم عندهم مصابيح، اخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس، وكلهم عندهم رغبة بان يدخلوا مع العريس الى العرس. المنظر اللي بيوصفه السيد المسيح ما كانش غريب وقتها، لان كان احتفالات الاعراس بالمنظر ده، ان زي دلوقتي ما بيجيبوا اتنين مسكين شمعة جنب العروسة والعريس يقولوا لازم يكونوا بنات مش متجوزين، تقاليد شعبية يعني. فكان عندهم حاجة زي كده تقاليد، ان مجموعة من العذارة يقفوا مستنيين العريس لما يجي عشان يحضروا هذا العرس ويفرحوه. وكان طبعا ما فيش لا كهرباء ولا في حاجة، فكانوا يمسكوا مصابيح. وعادة كان يأتي العريس في ميعاد غير متوقع، ويعرفوا ازاي ان العريس جه، ان الموكب اللي جاي فيه العريس واحد ماسك زي بوق وبينادي العريس مقبل، كل البلد تبقى فرحانة بهذا العرس. فاللي بيوصفه السيد المسيح ما كانش غريب على مسامع الناس اللي حاضرين. اما حكاية ان المسيح عريس والكنيسة عروس، فدي قصة قديمة الله كان بيوصف بيها طبيعة العلاقة بينه وبين الشعب. منذ العهد القديم الله بيتعامل مع شعبه على انه دي زوجته، ولما كانوا يخنوه ويسيبوا الله ويروحوا للأوثان كان الله يعاتبهم، يقول لهم انتوا اخطأتوا في خطية تقابل الزنا، لانكم سبتم العريس الحقيقي ورحتوا لواحد غريب اللي هو الاله الغريب زنا روح. ومرة قال لهم اين هو كتاب طلاق امكم التي طلقتوها بها، يعني كان برضو بيعتبر لما ربنا يزعل مع شعبه كأنه طلقهم. وكان هناك نظام في العهد القديم، ارجو تركزوا معايا في الحتاب اللي انها لذيذة جدا، انتوا عارفين النظام ده، لما كان واحد يموت من غير ما يخلف كان يجي اقرب ولي يأخذ هذه الارملة ويقيم نسلا للشخص المتوفى. عارفين القصة دي ظهرت بوضوح فين؟ سفر راوس. سفر راوس اقرب ولي ده ممكن يكون اخوه، لو ملوش اخوات يبقى ابن عمه ابن خاله، ليها جدول. والولي ده كان يسموه الفادي. لاحظوا كلمة ولي في اللغة العبرية تساوي كلمة الفادي، لانه هيفدي هذه الامرأة من الضياع. واحدة هتعيش بدون زوج، في العهد القديم كان مهم جدا الزواج، يعني دلوقتي ممكن بنت تعيش متتجوزش مش مشكلة، وياما في ناس في البتولية وبيرضوا الله زي المتزوجين، لكن في العهد القديم كان لازم تتجوز. ليه؟ عارفين انت مستنيين المسيح يأتي من نسله، وعشان كده لو واحدة اتجوزت ومخلفتش يبقى عندها بالنسبة لها ايه؟ عار، زي قصة اليصابات. فلو البنت اتجوزت ومخلفتش وجوزها مات بتبقى بالنسبة لها ازمة، منها الشخص اللي مات ده خلاص اسمه اتمسح ملوش ابناء، ومنها البنت دي هتقعد بلا امل وبلا رجاء. فبيجي اقرب ولي يقترن بها ويتزوجها عشان يقيم نسل لاخيه الميت ويفدي هذه المرأة من الضياع، ان هي تبقى ملهاش مكانة في المجتمع، وفي نفس الوقت هيفدي ميراث اخوه اللي مات، كان ممكن ميراث ده يضيع. ولو الاخ الميت ده عليه ديون، اخوه اللي اخذ زوجته يقوم بالواجب كله، يسدد الديون وياخد مراته ويربي عياله وكل حاجة. بس بقى الحتة اللي عايز اطبقها هنا واللي عايز تركيز، اذا تخيلنا ان الله الاب في العهد القديم هو كان عريس كنيسة العهد القديم، ونتيجة القطيعة اللي حصلت بين السماء والأرض صارت الكنيسة في العهد القديم بمثابة أرملة، كأن زوجها ميت. طبعا الله لا يموت لكنه مش اختفى، فبقت أرملة. وكلمة أرملة جت كتير في العهد القديم توصف حال الكنيسة. ويمكن لو كنت بتركزوا في القراءات في أسبوع البسكة في الجمعة العظيمة بالذات ذكر ان الكنيسة صارت أرملة في يوم العيد. مين أقرب ولي يجي يقترن بهذه العروس اللي صارت أرملة؟ الاب، مش هو مساوي للأب جوهر؟ قال طب انا اجي اخد هذه العروس الارمله واقيم نسلا للاب السماوي. عشان كده احنا اولاد الاب السماوي واللي خلفنا في الكنيسه المسيح. احنا اولاد المسيح ولا اولاد الاب؟ فحقيقة احنا اولاد الاثنين، اولاد المسيح بالمعموديه واولاد الاب السماوي لما نقول له يا ابانا الذي في السماوات بالمسيح يسوع ربنا، يعني بكلم الاب. اول ما جه المسيح ظهر عليه ده العريس اللي جاي يقترن بالكنيسه. ظهر في الوسط واحد كان الناس يظنون انه هو العريس. مين هو؟ يوحنا المعمدان. فراح قالوا له هو انت المسيح؟ قال لهم لست انا المسيح. قبل ما اقول الحته دي افكركم بان لو كان الولي مش عايز يتجوز الارمله دي كان يجي رقم اثنين اللي بعده ويقوم بهذا الدور. بس يعمل ايه في الاولاني؟ يخلع نعله ويبصق في وجهه ويسموا الراجل ده بيته بيت مخلوع النعل، كنوع من العار والفضيحة ان انت مرضتش تقوم بالواجب نحو اخوك الميت. تيجي الولي رقم اثنين حسب الجدول، يعني ما كانش الاخ الاولاني الاخ الثاني، لو مفيش اخ ثاني يبقى ابن عمهم. يجي يقول انا مستعد اتجوزها واقوم بواجب الميت. فييجوا في باب المدينة، يعني في ساحة القضاء وشيوخ المدينة قاعدين، ويجي الشخص اللي هيبقى عريس يخلع نعل الراجل اللي رفض انه يقوم بالدور ويبصق في وجهه، وبعد كده يكتبوا العقد ويتجوز وياخد الزوجة دي بممتلكاتها او بديونها او باي حاجة، ويسموا الشخص اللي ما قامش بالدور انه ايه؟ مخلوع النعل. نرجع بقى ليوحنا المعمدان. هو انت المسيح؟ قال لهم لست مستحقا. انتوا عارفين احل سيور حذائه او احمل حذائه يساوي ايه؟ اخلع نعله. لست مستحقا اني اخلع نعله. عايز يقول المسيح هو الولي الاول. اذا اعتبرتوني نمرة اثنين، انتوا عايزيني اخلع نعل المسيح وابقى انا العريس؟ لا، العريس هيقوم بالدور. لست انا العريس، انا لست مستحقا ان اخلع نعله، ما اقدرش اشيل حذائه. ويبقى المسيح مخلوع النعل اطلاقا، انا اللي ممكن اكون مخلوع النعل. عشان كده قال عن المسيح من له العروس فهو العريس. طب امال انت مين؟ يقول انا صديق العريس، يقف خارجا ويفرح فرحا لاجل صوت العريس. اذا فرحي هذا قد كمل. وعشان كده ما يدخل كاهن في الكنيسة أول حاجة يعملها على باب الهيكل يعمل إيه؟ يخلع النعل ويقول أنا مخلوع النعل، لكن العريس الحقيقي هو مين؟ المسيح. فالمسيح هو عريس الكنيسة. ودي برضو قالها معلمنا بولس لما كان بيتكلم عن الكنيسة ويقول خطبتكم. طبعا خطبنا للمسيح كجماعة مقدسة، نبقى احنا الكنيسة كلها عروس المسيح. الكرونسوس الثانية صح 11 والآية 2 يقول معلمنا بولس لأني خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. يبقى الكنيسة عذراء عفيفة والمسيح هو العريس. امال بولس بيشتغل ايه؟ بيشتغل خطبه، بيجيب العروسه للعريس. ف ساعتين. طبعا لما يكون انسان بيعرف اثنين على بعض بعد ما يعرفوا بعض يتجوزوا هو يسحب نفسه بقى. بس قدام كده الكاهن هو صديق العريس اللي بيجيب العروس للعريس وبعدين ما يتدخلش ما بينهم بقى. وايضا في سفر الرؤيا ذكرت الكنيسة السماوية اللي هي اورشليم السماوية في اصحاح 21 الآية 2 ويقول وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله مهيئة كعروس مزينة لرجلها. إذا كنيسة عروس مزينة للمسيح. وبعدين جه ملاك قال له إيه في الآية رقم 9 هلما فأريك العروس امرأة الخروف. طبعا كلمة الخروف هنا كناية عن المسيح الذي ذبح من أجل حياة العالم. هلما فأريك العروس امرأة الخروف. طبعا العريس دايما بيدفع مهر للعروس. ايه المهر اللي دفعه المسيح؟ كلكم عارفين طبعا دم الثمين المسفوك على عود الصليب. بطرس الاولى اصحاح 1:18-19 عالمين انكم افتديتم. ادي كلمة الفادي كلمة الولي اللي بيدفع عشان ياخد العروسة دي. عالمين انكم افتديتم لا باشياء تفنى بفضة او ذهب. الشبكة ما كانتش فضة وذهب بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح. وهنا تقدر الكنيسة تقول للمسيح انت عريس دم لي. مين قال الكلمة دي؟ امرأة موسى صح صفورة لما موسى كان نازل على مصر بعد 40 سنة في البرية ولقاه ملاك وهيموت وهي افتكرت ان هي ما ختنتش ابنها فختنت الطفل ومست موسى بدم الطفل فانفك عنه الملاك اللي كان هيخنقه ده. فقالت له انت عريس دم لي يعني انا اشتريتك بالدم. الحقيقة بقى حصل العكس ان المسيح اشترى الكنيسة بدم نفسه. فالكنيسة تقول له انت عريس دم لي. لما يقول بقى يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى ودول خرجوا لاستقبال العريس يبقى العريس هو المسيح والعذارة دي هي النفوس المجتمعة في الكنيسة من أجل استقبال المسيح. أما العروس الحقيقية فهي الكنيسة الممجدة. انتوا عارفين طبعا ان اليومين دول طالع فيلم رديء يقول ان المسيح تزوج مريم المجدلية. طبعا انا مطمن وواثق محدش فيكم هيهتز لهذا الكلام الهزار يعني. وذات نفس الناس الاجانب قالوا لا انتم منزعجين ليه ده مجرد فيلم ليس له اي اساس من الصحة زي ما انتم بتشوفوا افلام ومسلسلات كأنها حقيقة لكن هي في الحقيقة ايه مجرد خيالات المؤلف يعني. فده خيالات وهم مش زينا. احنا عندنا المسيح محترم ومقدس ومبارك وهو الهنا اللي بنسجد له ونعبده وبنقترب اليه بكل مهابة. لكن هم معظمهم هناك ملحدين ولا الامر بيهمهم في شيء فما تهتزوش يعني. وبرضو بمناسبة هذا المثل كان في واحد برضو من الناس فسر ان المسيح تزوج هؤلاء الخمس عذارى الحكيمات. طبعا الكلام ده مدخل في عقل بني ادم معايا. كان 5 منهن حكيمات. الحكمة الكتاب يقول رأس الحكمة ايه؟ مخافة الله. يبقى حكيمات لان عندهم مخافة الله. والتانيين جاهلات. الجاهلات هنا مش بمعنى انها تعرفش تقرا وتكتب. اللي يعرفش يقرا ويكتب بنسميه امي. أما الجهل فهو شيء غير الأمية. ممكن واحد أستاذ في الجامعة ويكون جاهل، واحد معاه دكتوراه ويكون جاهل، واحد أعطيت له الفرصة أن يتكلم في التلفزيون والناس كلها بتسمعه على أنه بيعلم وبيكلم كلام فيه جهل وحماقة. لما يقول لك المسيح اتجوز خمسة وهو أساسا النص يقول لك يشبه ملكوت السماوات وما جابش سيرة المسيح، ده احنا بنقول العريس هو المسيح في التفسير، لكن هو النص نفسه إذا كنت أنت عايز النص ما جابش سيرة المسيح. لكن بينم على الجهل زي الآية اللي بتقول قال الجاهل في قلبه ليس إله. يعني الناس الملحدين هم جهلة حتى لو كان أستاذ في الفلسفة. يعني تفتكروا مثلا أول واحد طلع الفضاء كان من روسيا واسمه جاجارين، وقتها كانت روسيا دولة ملحدة شيوعية والحكومة بتصرف عليه عشان يعمل أبحاث ويطلع للفضاء، فحاسس إن لو قال أي كلمة تخالف رأي الحكومة ممكن يقلشوه وممكن يرموه في سجن محدش يعرف قراره. فلما نزل بعد رحلة الفضاء أول واحد يطلع الفضاء قال لهم كلمة يجامل بها الحكومة، قال لهم أنا طلعت في الفضاء دورت على ربنا ما لقيتش، فربنا مش موجود. طبعا هذا الكلام يساوي على طول ايه؟ جهل. هو الواحد مثلا هقول لكم انا يعني ابسط تفسير، لو واحد مثلا قالوا له تروح تقابل ابونا ميخائيل عبد النور في الكنيسه وهيبقى هناك يوم الاثنين وبعدين جه ما لقاهوش النهارده، هل يرجع يقول هو غايب ولا يقول مفيش حد بالاسم ده؟ واحد طلع الفضاء ما لقاش ربنا، يعني على الاقل يقول في الحته اللي انا رحتها ما كانش موجود، جالس في حته ثانيه، لكن لو يقول مفيش ربنا خالص يبقى جهل. وطبعا من ضمن الجهل ان يتوقع ان يرى الله في حته، والله ملئ الكون كيف نراه؟ عشان نراه لازم يصغر 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 يبقى شكل انسان. الجماعه اللي بيشتغلوا في الكمبيوتر وانا شايف كل اللي قدامي يعني شطار في الكمبيوتر، لو جاب صوره حطها على الشاشه بتاعت الكمبيوتر وقعد يكبرها 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 تلاقي الصوره تبقى بهتانه 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 لغايه ما يشوفهاش، يسموها الريزوليوشن بتاعها بايه؟ بيقل. وبعدين يلاقي الشاشه قدامه بيضة، البيضة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن حتة صغيرة من الصورة بس متكبرة قوي، فهو شايف حتة صغيرة نقطة. يعني ممكن مثلا يبقى مصورني الجلابية لونها ايه؟ نقطة من السواد دي تبقى الشاشة كلها سودة بس هو شايف ايه؟ نقطة بس متكبرة. هل يقدر يتوقع الصورة دي بتاعت ايه؟ هو شايف نقطة بس. طب عايز يشوف الصورة يعمل ايه بقى؟ صغر 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 لغايه ما ترجع للصوره الاصليه يشوف بقى ده مين ده ولا صوره ايه. عشان كده اذا كان الله بيملا الكون عينيا مش هتجيب منه غير نقطه، هشوف ايه؟ زي نمله واقفه قدامي على الترابيزه هتشوف مني ايه؟ عينيها هتجيب ايه مني؟ نقطه. عشان النمله تشوفني لازم انا اصغر ابقى قد النمله فتشوفني، عشان الله نشوفه لازم يصغر يبقى ايه؟ انسان عشان نشوفه. لكن حضرتك طالع للفضاء تدور عليه، طب هو مش في الحتات بالهند فيك يعني. وطبعا الاجابه بتاعته تدل على الايه؟ على الجهل. شوفوا بقى انا بقول على مين الجاهل؟ عالم من علماء الفضاء، ومش عالم وبس، ده واحد من الرعيل الاول. يعني النهارده اللي شغال في الفضاء شغال بسهوله لان في حد سبقه، لكن ده كان راجل بينحت في الصخر واول بني ادم يطلع للفضاء جاجارين ده. انا النهارده بتجاسر بقول عليه ان هو جاهل ليه؟ لانه قال اجابه جاهله لانه لم يؤمن بالله، او على الاقل كان بيجامل الحكومه بتاعته. فالجهل مش معناها ما عرفش يقرا ويكتب، يا مناس ما عرفش يقرا ويكتب، لكن في منتهى الحكمه والذكاء والتدبير، وممكن يدير محل ضخم جدا ويبقى رجل اعمال اللي هو ما عرفش يقرا ويكتب، وممكن يخلص الحسابات بدماغه من غير ورق ما عرفش يكتب، ولما يجي يكتبوه حاجه يجيب حد يقراها له لحسن يكتب له حاجه غلط ويبصر، وهو بيدير دنيا حواليه. والعكس تماما زي ما قلت لكم، واحد يكون واخد اعلى الشهادات وجاهل، ممكن يكون جاهل في نقطه معينه، يعني يكون هو عالم في الاقتصاد ويجهل اي حاجه في الدين مثلا، فلما يقول خمسه جاهلات معناها ان هم غير حكيمات. لما امراه ايوب قالت له كلام في جهل، قال لها تتكلمين كإحدى الجاهلات، عشان كده يقول الكتاب الجاهل يسلك في الظلام لكن الحكيم عينيه في دماغه شايف الدنيا. خمس منهن جاهلات حكيمات وخمس جاهلات، اما الجاهلات فاخذنا مصابيحهن ولم ياخذنا معهن زيتا. هما فكروا ايه؟ فكروا ان هما لم ياخذوا المصابيح منوره، دقيقتين وهيجي العريس والحكايه تتستر. التانيين الحكيمات قالوا طب افرض اتاخر، ناخد معانا زيت احتياط، ودي معناها هناك أناس يستعجلون مجيء المسيح في حياتهم وفي مجيئه الحقيقي، فما يكونوش مستعدين لاستداد الكافي. أقول لكم زي إيه؟ بعض الناس يعرفوا المسيح عن طريق انفعال عاطفي هايج ويخلص بسرعة، دول عاملين زي الجاهلات، واعظ يقف يوعظ وعظ فيها حماس ويهيج مشاعر الناس وترتيله فيها موسيقى صاخبه والناس مشاعرها تتحرك، ويقولوا الراجل ده بيتكلم كلام حلو، اول مره نسمع وعظه تحرك قلوبنا، احنا عايزين نبقى قديسين، عايزين نبقى تائبين، عايزين نبقى مسيحيين. وعلى ما يخرجوا من باب الكنيسه يكون الزيت انطفى، لانها لعبه بالمشاعر. ربنا مش عايز السياسة بتاعت رد الفعل السريع، عايز سياسة طول النفس في العلاقة مع الله. ما تظنش ان المسيح يجي لك الليلة دي، فاقعد مستعد وابني نفسك بناء داخليا عميقا. انتوا عارفين زي ايه؟ لو قلنا مثلا سيدنا البابا هيجي يزور الكنيسه الليله دي او بكره الصبح، عايزين ننظفها نوضبها، هنعمل اي تلطيشات واي حاجه كده عشان نلحق، واخد بالك؟ وحته فيها عيب نحط عليها ستر، وحته مش مدهونه هنعملها نلحق نعمل حاجه. لكن لو قلنا هيجي بعد سنه، قدامنا وقت نعمل شغل على الاصول. لو قلنا هيجي بعد 50 سنه، هننام في العصر. فمن المفيد اني اعرف ان المسيح هيجي، فابتدي اعمل بناء روحي عميق، مش حاجه ملهوجه. ولو قلت سيدي يبطئ في قدومه، ده زي المثل اللي قبلها على طول بقى، يبتدي يضرب العبيد والاماء وياكل ويشرب ويسكر ولا على باله ان العريس جاي. هناك خطران، خطر الاستعجال وخطر التهاون. واحد يقول لك يا عمي سعط الله يعين الله، ربك رب قلوب، لسه بدري، انا في صحتي مش هموت دلوقتي. ده بيعتبر العريس مش جاي. واحد ثاني متلهوج، عايز دلوقتي عايز دلوقتي. اللي عايز دلوقتي هيبقى الاستعداد بتاعه زي الجاهلات، واللي بيسوف ده ما عندوش استعداد من الاصل. لكن العقل والحكمة بتاعت اما الحكيمات فاخذنا زيتا في ان يتهن مع مصدفان. ايه بقى الزيت؟ الزيت ده كان مجال للتأمل عند الاباء، كل واحد قال حاجة غير التاني، بس بصراحة كلهم زي بعض يعني، او كلهم يكملوا بعض. في اباء قالوا ان الزيت ده هو الاعمال الصالحة، لان المصباح يرمز للايمان، نور الايمان، والزيت يرمز للاعمال. ومعلمنا يعقوب قال في الرسالة ايمان بدون اعمال ميت، يعني مصباح من غير زيت مطفي. ايه قيمة النجف اللي في الكنيسة لو الكهرباء اتقطعت، ولو البلد كلها ما فيهاش كهرباء من الاصل، وجبنا زينا الكنيسة بالنجف، يبقى ايه فايدتها؟ عايزين كهرباء. فايه قيمة المصباح لو ما كانش فيه زيت؟ ادي الايمان مصباح والزيت الاعمال. عشان كده معلمنا بولس في غلاطيا 5:6 قال لنا عن حاجة اسمها الايمان العامل بالمحبة. وناس تانيين قالوا ان الزيت هو الروح القدس، خصوصا ان احنا بناخد الروح القدس لما بندهن بزيت الميرون وبندشن الكنيسة والاوان المقدسة بدهنها بزيت الميرون. والقديس يوحنا في رسالته قال انتم لكم مسحة من القدوس، يقصد بيها الميرون. ودايما الزيت في الكتاب المقدس يرمز للروح القدس. ولما كان الملك يمسحوه ملك، كأن المثل بيقول انت معاك مصباح بتاع المعمودية، هل هو مليان بالروح القدس ولسه منور ولا انطفى؟ عشان كده في آية قالها معلمنا بولس في تسالونيكي الأولى صح 5 لما قال لا تطفئوا الروح، يبقى ده منور جواي. الواحد فينا لما يطلع من المعمودية بقى منور، مصباح أخده في المعمودية وزيت بتاع الميرون وطالع كده منور. طب انت بقى وانت ماشي كده في الحياة، الزيت استهلك وانطفيت ولا لسه منور؟ في ناس كل ما يكبر في السن كل ما يتملي نعمة، وكل ما يكبر في السن كل ما يزداد مهابة ويزداد حكمة ويزداد روحانية ويزداد بالفضائل. وفي انسان بعد عنكم كل ما يكبر تلاقيه بقى نرفوز وخلقه ضيق وبقى مش فاضلنا ومش عايز يجي الكنيسة، حكاية بتزيد سوء. فالروح القدس اللي انت خدته في المعمودية وانت طفل ايه اخباره؟ انطفى ولا لسه منور؟ في ناس تانيين قالوا ان الزيت هو الحب، لان انا لو صليت من غير محبة صلواتي زي قلتها، لو صمت من غير محبة صيامي زي قلتها، لو عملت صدقة بدون محبة زي قلتها. الكلام ده شرحه معلمنا بولس في رسالته الاولى الى اهل كورنثوس 13 ان كنت اتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة فقد صرت نحافا يطن او صنجا يرن، وإن كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم، وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال ولكن ليس لي محبة فلست شيئا، وإن أطعمت كل أموالي وإن سلمت جسدي حتى أحترق ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع شيئا. يعني واحد عمال يعمل أعمال صالحة ويعمل شغل كويس وبتاع كنيسة وداخل وطالع وبيوعظ وبيخدم وبتاع ألحان،
ولكن قلبه ما فيهوش حب ناحية الله، وكلها مجرد أعمال روتينية وواجبات بيأديها. هي بالظبط معاه المصباح لكن معهوش زيت، زيت الحب. خلي بالكم زيت الحب دوت ليه معنى جميل، مش المكان يحطوا له زيت عشان يلين. اهي العلاقات بين الناس عايزه زيت عشان ايه؟ تتلين، وإلا هنزيق مع بعض يعني، كل واحد يتكلم مع تاني يخبط فيه. نحط حبة حب يخلي العلاقة لينة وجميلة والدنيا ماشية حلو. ومع ربنا برضه أنا محتاج كل شويتين ألين علاقتي مع الله بالحب، أحط حبة زيت المحبة دي تخلي العلاقة فيها اشتعال ونور وجمال. عشان كده برضه في ناس قالوا ان الزيت يرمز للروحانية، ان اعمالك تعملها بروحانية مش بمنظرة ولا بافتخار ولا بمجد ذاتي، ولكن من اجل الله. وفي قالوا برضو ان الزيت هو ثمر الروح. انتوا حافظين طبعا الآية بتاعت ثمر الروح دي، جت في غلاطية 5:22-23: وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أنا، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. يبقى المصباح بتاعك مليان بهذه الثمار، كلك حب، كلك فرح، كلك سلام، عندك طول أنا، إنسان لطيف في التعاملات مع الناس، مليان بالصلاح، مليان بالإيمان، مليان بالوداعة وبالتعفف. الزيت ده هو رأس مال الإنسان. في إنسان يضيع رأس ماله. بص هقول لكم بقى حاجة عملية بعد كل تفاصيل الآراء دي. الزيت ده زي بالظبط القنديل، لما بنور الفتيلة يبتدي تسحب من الزيت وتحرق، فالزيت يقل يقل يقل، محتاج كل شويتين احط نقطتين ازود. عندنا في الاديورة كده في اب مسؤول عن الكنائس اسمه ابونا الكنيسي، من اهم اعماله يوميا انه يمر على الاناديل يزودها زيت ويغير الفتيلة ويلمع الازازة، يقعد الانديل باستمرار منور. وكان زمان في الكنائس في حاجة زي كده، واحد يسموه قندلفت. قندلفت دوت يعني ايه؟ اللي هو مسؤول عن الاناديل، قناديل. طبعا ده عشان الكهرباء بقى، يبقى ممكن الكهرباء لفت ولا مش بدل القندلفت دي. احنا عندنا في كنيستنا نيجي كل شويتين نقول الاخ اللي ماسك الكهرباء بص على النجف، ما حبش يكون في لمبة محروقة ولا لمبة مطفية، طالما في نجفة يبقى كل اللمبة مولعة. زي بالظبط ايه؟ الزيت اللي نقعد كل شويتين نزوده. ايه بقى الزيت اللي انا هزوده؟ كل ما تقف تصلي بالإجبية حطيت لك نقطتين جوه القنديل، قعدت قدام الكتاب المقدس تقرا بشبع زودت الزيت، حضرت القداس بتحط زيت، قعدت مع اب اعترافك بتزود زيت. كل عمل روحي تعمله انت بتزود المصباح ويقعد منور. احيانا بقى بعد ما تزود الزيت بتسبب ان يتدلق منك لو انت خرمت المصباح او الاناء اللي يعمل يصرصب زيت، يبقى الخرم ده الخطايا والتهاون والتكاسل والمتع غير البريئة. واحد مثلا في اسبوع البسخة حضر الكنيسة كل صلواتها ومنتهى الروحانية والفرحة والاشتعال والاناء اتملى لغاية اخره يعني، وجه يوم العيد واليوم شم نسلين ضايع ده كله في حبة ضحك ولعب وهزار وفسح واخطاء. بقى هو الفسحة لما تكون فيها براءة مش غلط، والضحك لما يكون فيه فرحة نقية مش غلط، لكن لما يكون فيه تجاوزات بقى وفيه خروج عن اللياقة، كل اللي انت حوشته في البسخة ضاع منك في ايه؟ ساعة تهور كده وضيعت الزيت. واحد عمال يملها نقطة نقطة وراح جاي عامل خرمة قد كده، كل ده وقع. عشان كده هيبقى في كتير من الناس اللي بيمسوا الحياة الروحية هيجوا في اليوم الأخير يلاقوا الإناء ايه؟ فاضي، لأنهم سلكوا بجهل مش بحكم. خليكم حريصين أن الإناء يمتلئ بالزيت. وأنتوا بتلاحظوها يا جماعة، لما يكون الواحد حياته الروحية منتعشة يبقى منور، وشه نفسه فرحان كده، يقابل الناس يبقى فرحان ومقبل على الحياة، الدنيا منورة. لما بيفقد العلاقة مع الله تلاقي كل حاجة بقت سودة وكئيبة، لأن النور انطفى. فيما أطأ العريس نعسنا جميعهن ونمنا. حكاية أبطأ عايزة كلام. هو فعلا ربنا أبطأ، أبطأ في نظرنا احنا، لكن بالنسبة لمقاييس الله فيش حاجة اسمها إبطاء. بصوا في بطرس الثانية إصحاح 3 بيقول: سيأتي في آخر الأيام قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات أنفسهم وقائلين أين هو موعد مجيئه. كلمة أين هو موعد مجيئه يعني معناها مش هيجي ولا حاجة، أنتم مفكريني. لأنه من حين رقد الآباء كل شيء باقي هكذا من بدء الخليقة. هيقولوا ما هو من زمان الناس بيقولوا قرب يجي قرب يجي قرب يجي، ولا جه ولا هيجي. لأن هذا يخفى عليهم بإرادتهم أن السماوات كانت منذ القديم والأرض بكلمة الله قائمة من الماء وبالماء. وبعدين في الآية 8 يقول: ولكن لا يخفى عليكم هذا الشيء الواحد أيها الأحباء، أن يوما واحدا عند الرب كألف سنة وألف سنة كيوم واحد. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، ولكنه يتأنى علينا، وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. ولكن سيأتي قلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر المحترقة وتحترق الأرض والمصنعات التي فيها. يعني هيجي هيجي، اوعوا تفكروا عشان هو طول شوية يبقى مش هيجي. دي اشبهها لكم زي ايه؟ لو انا تخيلت ان في نملة هنا فوق المكتب وماشي ماشية، بالنسبة لها عشان توصل هنا ده مشوار طويل، زي اللي هيسافر من مصر لاسكندرية الله يكون في عونها، ده مشوار. لكن انا بالنسبة لي هجيب صح كده، حطها دي يعني بنسبة تناسب. احنا بالنسبة لنا 70 سنة ده عمر طويل، بالنسبة ربنا يجيبه كده. 1000 سنة بالنسبة لنا ده تاريخ، تاريخ في البشر. يعني من داود للمسيح دي كانت 1000 سنة، بالنسبة لربنا لحظة من الزمان. فما نظن نحن تباطؤ هو بالنسبة لله المعاد، متأخرش. في سفر الرؤيا قال: ها أنا آتي سريعا. وقلنا له: أمين، تعال أيها الرب يسوع. يقول: أنا واقف على الأبواب. أبواب إيه يا رب؟ قالك 2000 سنة على الأبواب؟ يقول: لا، 2000 سنة في حساباتكم أنتم، لكن أنا في حساباتي دول يومين، مش 1000 سنة كيوم واحد. حكاية الزمن دي حاجة نسبية، خلي بالك. يعني ايه نسبية؟ يعني ما يعتبر طويل عند واحد يعتبر قصير عند التاني. يعني الحكاية مش ملهاش قاعدة واحدة. اقول لكم زي ايه. واحد دخل الجيش فيقول لك لسه قدامي سنتين ونص او ثلاث سنين، اقول له بسرعة تخلص. اه بالنسبة لي بسرعة تخلص، بالنسبة له فيها وجع قلب. وهنا قبله اقول له عملت ايه وخلصت بسرعة كده، يقول له سرعة ايه ده انا دقت المر، مش كده؟ فالحكاية نسبية. خدوا مثلا تاني، لو واحد طالع من هنا من الكنيسة عشان يروح مشوار لغاية مثلا ميدان التحرير، هو مشوار نهايته ميدان التحرير، اول ما يوصل ميدان التحرير نقول له الحمد لله بالسلامة خلصنا المشوار. لكن لما يكون واحد هيسافر اسكندرية لما يوصل ميدان التحرير نقول له لسه ما ابتديناش، صح؟ لسه ما ابتديناش. لما نبقى نخرج على الطريق الصحراوي نبقى نقول هنبتدي. وبعدين وهو راجع لما يوصل عند البوابات نقول الحمد لله بالسلامة وصلنا. وصلنا ايه ده؟ هنوصل ده المشوار طويل، بس بالنسبة للمشوار يعتبر ان احنا ايه؟ فالحكاية نسبية. فلما نقول ربنا جاي، جاي هو جاي كان وهيجي بسرعة، بس بسرعة دي شكلها ايه بالنسبة له؟ غير بتاعتنا احنا بقى. عشان كده لما يقول لما أبطأ العريس نعيسنا جميعهن ونموت. طبعا نعيسنا دي إشارة إلى الموت بتاع الجسد، وجميعهن لأن كل البشر هيموت. لما العذر مات المسيح قال لعذر حبيبونا قد إيه نام، والبنت اللي المسيح قومها من الموت قال لهم لا تنزعجوا فإنها نائمة. هو يقصد ايه كلمة نائمة؟ انها تقوم. عشان كده نعيسنا جميعهن ونمنا اشارة ان ده الموت مؤقت، هنقوم كلنا هنقوم. قد قام الرب مثل النائم. مثل النائم معناها مش معناها ما ماتش، لا، ما كل الميتين هنقول عليهم مات نام، لكن لانه هيقوم. ففي نصف الليل صار صراخ وذا عريس مقبل فاخرجنا لقائه. طبعا اوعوا نفهم نصف الليل بالمعنى الحرفي، بمعنى ان المسيح هيجي الساعه 12 بالليل ولا الساعه 1 بالليل. قلت لكم قبل كده ان 12 بالليل عندنا بتبقى لسه الساعه 10 في انجلترا عند جرينتش اللي هو المقياس بتاع الساعه، وكل ما تمشي للغرب كل ما يكون لسه نهار. يعني دلوقتي ممكن يكون في امريكا الساعة 12 الظهر، وفي استراليا ممكن يكون الفجر بتاع بكرة جه خلاص. فهيجي في انهي نص الليل من دول؟ يعني هي مش مقصود بها المعنى الحرفي، لكن يقصد انه لا يأتي بمراقبة، يأتي في وقت انت لا تتوقعه. هيأتي قلص زي لسه نقارين هلاتي في تسالونيك الأول، هيأتي قلص يوم الرب، يأتي قلص يعني ملوش معاد. صار صراخ فوزى العريس مقبل. طبعا الصراخ ده صراخ الملائكة اللي بيعبروا عن مجيء المسيح، هتاف بوق، هيأتي في هتاف بوق. فوزى العريس مقبل فأخرجنا للقائه. فقامت جميع أولئك العذارى. كلمة قامت هنا تشير للقيامة العامة اللي قال عنها السيد المسيح، تأتي ساعة يسمع فيها كل الذين في القبور صوته، كل فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، هذه الحكيمات، والذين فعلوا السيئات إلى قيامة الدينونة، دول الجاهلات. فقامت جميع أولئك العذارى وأصلحنا مصابيحهن، قعدوا يزينوها، فالجاهلات لقوا مصابيحهم منطفية. فقالت الجاهلات الحكيمات أعطينا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ. ذات نفس السؤال في جهل، زيت إيه؟ هديكوا زيت إزاي؟ والإجابة بتاعت الحكيمات مليانة بالعقل. فأجابت الحكيمات قالت لعله لا يكفي لنا ولا كنا، مش هيكفينا. إذا قلنا إن الزيت دوت يرمز للأعمال الصالحة والعمل الروحي، فما فيش حد هينفع حد. ما اقدرش اقول لزميلي انت كنت بتصلي كل يوم باكر اديني 5-6 صلوات والباقي يكفوك، ما ينفعش، لان هو بالكاد كل يوم دي بتكفيه، بالكاد تكفيه. الا اذا كان في واحد بيصلي كل يوم باكر 5 مرات عشان يوزع ويبقشش على الناس، تحصلش. وان عمل كده مش هينفع. ينفع ولد اخذ 100% ثانوية عامة ودخل كلية الطب مثلا هي واخدة 97%، فأصبح عنده 3% زيادة يقدر يوزعهم على زملاته؟ فاش دي الحاجة الوحيدة اللي ما فيهاش صدقة. ما نقدرش نتصدق على الناس بعملنا الصالح، كل واحد يدوبك لعله لا يكفي لنا ولا كنا. يعني حتى لو أنا اديتك أنا نفسي هنطفي، لأنا يدوبك على الحركة. الإجابة فيها حكمة والسؤال في جهل، سؤال يليق بالجاهلات وإجابة تليق بالحكيمات. اذهبنا للبعوة بتاعنا لكون، بس كان زمان بقى، دلوقتي في نص الليل والدنيا قفلت، لا يوجد فرصة للتوبة ولا العمل الروحي ولا مساعدة الآخرين في اليوم الأخير. كن ممكن تروحوا للبعوة وانتوا عايشين على الارض قبل ما تناموا، وتحوشوا وتشيلوا في المصباح وفي الاناء. الباعة دول ممكن يكونوا الفقراء اللي احنا بنديهم فلوس، وممكن يكونوا الاباء اللي بنقول لهم صلوا من اجلنا، وممكن نكون ابونا اللي بقول له اديني الحل واللي بقول له ناولني. ادي الباعة. اروح للكتاب المقدس اشتري منه زيت، واروح للاجبية اشتري منها زيت، واروح للابسول المضية اشتري منها زيت. ادي الباعة. لكن لما يكون جه المسيح خلاص اتقفلت المحلات كلها. وفيما هن ذاهبات ليتعمل، جاءت العريس والمستعدات دخلنا معها على العرس، وايه؟ اغلق الباب. اغلق الباب لها معنيين، اللي جوه العرس فرحانين لان الباب لما يتقفل معناها مفيش فرصة ان انا اضيع، اتقفل علي. وليه معنى وحش بالنسبة للي بره؟ اتقفل مش يقدروا ايه يدخل. يا ترى هكون في ساعة نقفل الباب، جوه ولا بره؟ الناس اللي هم اختاروا ان يكونوا خارج الابواب في حياتهم على الارض هيكونوا خارج الابواب في المجيء التاني، والناس اللي جوه المسيح جوه الكنيسة وفي الأعماق والباب مقفول عليهم بيصلي في الصفاء وبيعمل صدقة في... اغلق بابك عليه. اللي عايشين جوه الباب المقفول دول هيبقى برضو جوه الباب المقفول في الأبدية السعيدة. اغلق الباب. خلي بالكم، أول كارثة حصلت للجاهلات لما فاقوا لقوا الزيت خلصان والمصابيح منطفية، وتاني كارثة ان هما معرفوش ياخدوا من اللي عندهم زيت، وتالت كارثة ان الباب اتقفل. شوفوا بقى الرابعة. اخيرا جاءت بقية العذارى ايضا قائلات: يا سيد يا سيد افتح لنا. فاجاب وقال: الحق اقول لكن اني لا اعرفكن. دي اوحش الكوارث بقى، ان المسيح يتبرى من انسان يقول له معرفكش، تعرفنيش ازاي ده انا كنت في الكنيسة ولا شفتك، شفتنيش ازاي يسأل الناس؟ يقول اه جايز يكون الناس شفوك وانت واقف على المنجلية بتقول مزمور، وانت واقف على المنجلية بتوعظ، وعرفوك وانت بتقول الحان، وعرفوك وانت شغال، لكن انا ما شفتكش. وما الحاجات دي كانت لمين؟ كانت للناس. انت ما اتكلمتش معايا نص كلمة طول عمرك وانت في الكنيسة، ولكن انا ما عرفتكش ما شفتكش. طبعا الله يعرف كل شيء، فازاي يقول ما عرفتش؟ يعرف كل شيء. هنا بقى كلمة يعرف لها معنى غير كلمة يعرف. كلمة لا أعرف كنا معناها مفيش خبرة، مفيش معرفة الخبرة، مفي معرفة ذهنية. يعني لما اقول لك انت تعرف اللي هو فلان تقول لي اقرا عنه في الجرايد، تعرفه تقول لا ما اعرفوش، يعني ما اعرفه ازاي؟ صح كده؟ امال ايه المعرفه؟ ان انا اتعاملت معاه عشت. حتى عندكم المثل يقول لك تعرف فلان عشرته؟ لا ما عشتوش. فربنا يقول لهم انا ما اعرفكمش، وبصراحه كمان وانتم ما تعرفونيش، عمرنا ما اتكلمنا مع بعض، عمرنا ما اتقابلنا. انت كنت بتيجي الكنيسة وكل الناس بتتقابل معايا تكلمني، وانت ولا هنا. اشياء اخر كثيرة كانت شغلات ممكن تشغلك في الكنيسة، ادانة الاخرين او انتقاد بعض الحاجات او تقييم الوعظة او تقييم خرس الشمامسة، او زعلان عشان في لحن الفلاني ما تقالش، او عشان في هزة في اللحن وقعت. فين المسيح؟ هيقول لك انا ما اعرفكش، انت كنت واقف مع الهزات مش معايا. مهم جدا ان اكون عارف المسيح ويعرفني. كانت مفاجأة وحشة للعذارة دول. الحق الحق اقول لكنا، وبالحق يعني اني لا اعرفكن. ويلتفت المسيح الينا يقول فاسهروا اذا لانكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الانسان. يجب أن نكون مستعدين. المسيح ياما تكلم عن الاستعداد، كونوا أنتم أيضا مستعدين، فإنه في ساعة لا تعرفونها يأتي ابن الإنسان. قال اثنتان تطحنان، واحدة تؤخذ والتانية إيه تترك. ليه؟ لأن واحدة حكيمة واحدة جهلة، وساعتها مش هينفع الندم من بعد العدم، لا في استئناف ولا في دور تاني. عشان كده عايز الواحد يكون صاحي ومصحصح لنفسه حتى نكون مثل العذارى الحكيمات. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.